محمد وآل محمد. اللهم.
الثامنة مساء، هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أحبتنا المستمعين الأكارم، نحييكم أطيب تحية من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة الأنباء نبدأها بأهم العناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة التنفيذ الحازم للقرارات لمواجهة كورونا. الرئيس الإيراني يقدم تشكيلة حكومته المقترحة لمجلس الشورى الإسلامي. حركة طالبان تسيطر على مراكز 9 ولايات أفغانية أخرى خلال 6 أيام. وبشرى زعيميان تحييكم أجمل تحية وتقرأ على حضراتكم تفاصيل الأنباء. قال قائد الثورة الإسلامية في إيران آية الله السيد علي الخامنئي أن قضية جائحة كورونا تعد القضية الأولى والعاجلة للبلاد. وفي رسالة تلفزيونية أكد آية الله الخامنئي ضرورة التنفيذ الحازم للمسؤوليات والقرارات لمواجهة الجائحة، موجها التوصيات والنقاط المهمة للمسؤولين والمواطنين بهذا الصدد. وشدد سماحته على ضرورة توفير اللقاحات المضادة لكورونا بشكل واسع وبأي شكل متاح، سواء عن طريق الواردات أو الإنتاج الداخلي، ووضعه في متناول الجميع. فيما دعا الحكومة وشركات التأمين الصحي المساعدة في إتاحة الاختبارات التشخيصية لجميع الأشخاص مجانا وعلى نطاق واسع، معربا عن شكره لكافة الكوادر الطبية التي تجاهد لمكافحة المرض ومساعدة المرضى. قدم رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي اليوم الأربعاء في رسالة وجهها لرئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف تشكيلته الوزارية المقترحة للحصول على الثقة. ومن أهم الأسماء التي اقترحها السيد رئيسي للتشكيلة الوزارية للحكومة القادمة هم حسين أمير عبداللهيان لوزارة الخارجية، والعميد محمد رضا أشتياني لوزارة الدفاع، وجواد أوجي لوزارة النفط، وأحمد وحيدي لوزارة الداخلية. وأعلن مكتب الرئاسة الإيرانية اليوم أن السيد إبراهيم رئيسي عين مسعود مير كاظمي معاونا له ورئيسا لمنظمة التخطيط والميزانية. كشفت وثيقة سرية صادرة عن شرطة دبي بخصوص انفجار ميناء جبل علي في 7 من الشهر الماضي، مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 2 بجروح بالغة في الانفجار، وهو ما يناقض إعلان أبو ظبي عدم وقوع وفيات أو إصابات في حريق اندلع بحمولة قابلة للاشتعال. وبيّنت الوثيقة المصنفة بالهامة جدا وجود فريق إسرائيلي مكون من 6 أفراد لحظة وقوع الانفجار في ميناء جبل علي، وأظهرت أن ما جرى نجم عن انفجار قنبلة في إحدى الشحنات المركونة في المرفأ. تدرس المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي فتح تحقيق في تدمير السلطات الصهيونية منازل عشرات الفلسطينيين في قرية حمصة بمناطق الأغوار في الضفة الغربية المحتلة. وقال صحيفة هارتس أن مكتب المدعي العام في محكمة لاهاي يدرس القضية بناء على طلب من منظمة مقاتلون من أجل السلام الحقوقية، وهي منظمة يسارية، باعتبار أن إخلاء السكان من منازلهم يعد جريمة حرب. وأضافت الصحيفة أن جيش الاحتلال هدم الشهر الماضي بيوتا في القرية وصادر حاجيات قرابة 60 فلسطينيا فيها للمرة الثالثة خلال عام واحد. دعا ناشطون فلسطينيون من أهالي محافظة الخليل في الضفة الغربية وسكان البلدة القديمة إلى المشاركة في صلاة جمعة فجر الانتصار والرباط في المسجد الإبراهيمي رفضا لخطط التهويد في هذا المسجد. للمزيد من التفاصيل إليكم التقرير التالي.
أصرار الاحتلال الإسرائيلي على بناء مصعد كهربائي للمستوطنين في المسجد الإبراهيمي في الضفة الغربية صب الزيت على نار الاحتجاجات المشتعلة في مدينة الخليل، وألهبت أعمال الحفر الشارع الفلسطيني وسط دعوات للتحشيد في ساحات المسجد والمشاركة في صلاة جمعة فجر الانتصار والرباط في المسجد الإبراهيمي رفضا لخطة التهويد التي يتعرض لها.
فما تقوم به الإدارة المدنية وهذا الاحتلال إنما هو اعتداء بحق الحرم الإبراهيمي الشريف، وإنما هو إثارة لبركان في مدينة الخليل.
نحن في مديرية أوقاف الخليل وفي وزارة الأوقاف نستنكر هذا العمل، والمسجد الإبراهيمي مسجد خالص للمسلمين، ولكن بقوة الاحتلال والقمع الإسرائيلي اللي دائما تقوم على تهويد الحرم الإبراهيمي الشريف، وهذا لن يحصل.
قوات الاحتلال قمعت تظاهرة خرجت قرب المسجد الإبراهيمي احتجاجا على تنفيذ مشروع بناء مصعد يهودي ومصادرة أجزاء واسعة من مساحات المسجد، وردد المشاركون هتافات تشدد على حق المسلمين في المسجد ورفض الخطط الاستيطانية التي تستهدفه. مفتي القدس والديار المقدسة الشيخ عكرمة صبري اعتبر مخططات الاحتلال بشق الطرق وبناء المزيد من المشاريع أمرا ممنهجا لتهويد مدينة القدس المحتلة، وشدد الشيخ صبري على أن وجود الاحتلال غير شرعي ولا يمكن الاعتراف بإجراءاته التي يقوم بها. وأكد صبري أن المقدسيين يقبضون على الجبر للدفاع عن القدس ولن يرفعوا الراية البيضاء وهم مرتبطون بالأقصى. وفي سياق عملية التهويد المستمرة في المدينة المقدسة، هدمت جرافات الاحتلال الإسرائيلية شقتين سكنيتين في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك. وذكرت مصادر مقدسية أن قوات الاحتلال أجبرت العوائل على إخلاء منازلها في حي بئر أيوب قبل البدء بعملية الهدم.
أقدمت قوات الأمن البحريني على إزالة اللافتات الحسينية من بلدات عدة من بينها المصلى والسهلة الجنوبية والبلاد القديم، وذلك إصرارا على الاستمرار في سياساتها الطائفية المحاربة للشعائر الحسينية. من جهة أخرى، شهد أحد مباني سجن جو الذي يقبع فيه أكثر من 100 سجين معظمهم من معتقلي الرأي احتجاجات رفضا لمنع إدارة السجن المعتقلين من إحياء مراسم محرم الحرام. وجاء الاحتجاج بعد أن قررت إدارة سجن جو سيء الصيت إلغاء المراسم الحسينية ومنع السجناء من إحياء ذكرى واقعة الطف الأليمة. سيطرت حركة طالبان على مراكز 3 ولايات أخرى في أفغانستان، وبذلك أصبحت الحركة تسيطر على 9 مراكز من أصل 34 خلال 6 أيام. وقال مسؤولون أفغان إن مسلحي طالبان سيطروا على مركزي ولايتي بدغشان وبغلان شمال شرقي البلاد ومركز ولاية فرا في الغرب، فيما لم تتعرض العاصمة كابول لتهديد مباشر حتى الآن. ويأتي ذلك فيما وصل الرئيس الأفغاني أشرف غني إلى مزار شريف لحشد المدافعين عنها في الوقت الذي تقترب فيه طالبان من هذه المدينة الأكبر في شمالي البلاد. من جهة أخرى، أصدرت السلطات الحكومية في أفغانستان قرارا بإقالة رئيس أركان الجيش وتعيين قائد القوات الخاصة هيبة الله علي زاي في المنصب. التقى المندوب الخاص لوزارة الخارجية الإيرانية في شؤون أفغانستان محمد إبراهيم طاهريان فرد في كابول اليوم الأربعاء الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي، وجرى البحث وتبادل وجهات النظر خلال اللقاء حل الأوضاع الجارية في أفغانستان والوقف العام لإطلاق النار ومعاناة المواطنين المتضررين من الحرب والبدء بمفاوضات سلام عاجلة. وكان المسؤول الإيراني قد التقى قبل ذلك وزير الخارجية الأفغاني محمد حنيف أتمر، حيث تباحثا حول أحدث التطورات الجارية في أفغانستان ونتائج الاجتماع الأخير لمجلس الأمن الدولي وتعزيز التعاون بين البلدين على الصعيدين الإقليمي والدولي. قال زعيم تنظيم جيش تحرير أورومو أن جماعته تحالفت عسكريا مع قوات تيغراي ضد حكومة إثيوبيا بعد أن امتد الصراع الذي نشب في الإقليم العام الماضي لأجزاء أخرى بالمنطقة. وقال كومساد دي ريبا أن الحل الوحيد هو الإطاحة بهذه الحكومة عسكريا. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤكد ضرورة التنفيذ الحازم للقرارات لمواجهة كورونا. الرئيس الإيراني يقدم تشكيلة حكومته المقترحة لمجلس الشورى الإسلامي. حركة طالبان تسيطر على مراكز 9 ولايات أفغانية أخرى خلال 6 أيام. وشكرا على حسن المتابعة، وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مساء الأمل والطمأنينة في ظله والثقة بما عنده. مساء الخير أحبتي، ننصت وإياكم إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 8:14، مستقبلين بها أذان المغرب الذي يرفع على مسامعكم عند 8:18. أرض الحسين تستمعون إليها عند 8:23، وبعد ذلك نقدم إليكم الحسين سفينة النجاة عند 8:43. عند 9 وعلى مدى 10 قسم الأخبار يقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير، ومن ثم تستمعون إلى البرنامج السياسي المباشر حدث وحوار عند 9:15 وعلى مدى 45. عند 10 نقدم إليكم نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير على مدى 10، وبعد ذلك نقدم إليكم البرنامج السياسي المباشر اليمن التصدي والتحدي عند 10:15 وعلى مدى 45. عند 11:00 وعلى مدى 25 تستمعون إلى نشرة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء، ومن ثم نقدم إليكم أضواء على السينما الإيرانية عند 11:25. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية يقدم لحضراتكم عند منتصف الليل وعلى مدى 1 ساعة، ومن ثم تسمعون إلى نشرة خبرية مفصلة مع مجموعة من التقارير عند 1 وعلى مدى 20. تصبحون على خير.
كثرة يا يا رب، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم.
يا ربي، إن عظمت ذنوبي كثرة فلقد علمت بأن عفوك أعظم، إن كان لا يرجوك.
أما الآن مستمعينا الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. ولمن خاف مقام ربه جنتان فآ أثنان.
الله أكبر ولله الحمد. الله أكبر. الله 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 يا أستاذ.
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
صدق الله العلي العظيم.
الآن مستمعينا الكرام في كل مكان، حان موعد رفع أذان المغرب في مدينة طهران وضواحيها، لا تنسونا من حسن دعواتكم.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة على الفلاح.
السلام عليك يا وارث آدم ثبت الله. السلام عليك يا وارث نوح نبي الله. السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله. السلام عليك يا وارث موسى كليم الله. السلام عليك يا وارث عيسى روح الله. السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله. السلام عليك يا وارث علي مسيح رسول الله. السلام عليك يا وارث الحسن الرضي. السلام عليك يا وارث فاطمة بنت رسول الله. السلام عليك أيها الشهيد الصديق. السلام عليك أيها المسيح البار تدين. السلام على الأرواح التي حلت بفنائه وأناخت برحله. السلام على ملائكة الله المحدقين به. أشهد أنك قد أقمت الصلاة وأعطيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين. السلام عليك ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
إن الذي قد حل عرصة كربلاء بحر ومنه أولو المكارم تغرف. السلام عليك يا صفوة الله، السلام عليك يا خالصة الله، السلام عليك يا قتيل الظما، السلام عليك يا غريب الغرباء. لا جعله الله آخر العهد من زيارتك، ورزقني العود إلى مشهدك، والمقام بفنائك، والقيام في حرمك.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأكارم، تحية طيبة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من الأسماء التي أطلقت على كربلاء وكثر استخدامها لا سيما في الشعر العربي اسم الغاضرية، فمثلا جاء في عينة السيد صالح القزويني قوله:
يا كوكب العرش الذي من نوره الكرسي والسبع العلا تتشعشع، كيف اتخذت الغاضرية مضجعا والعرش ود بأنه لك مضجع؟
نعم عزيزي المستمع، قال ياقوت الحموي في معجم البلدان: الغاضرية نسبة إلى غاضرة بني أسد، وهي قرية من نواحي الكوفة قريبة من كربلاء. ويظهر أعزائنا المستمعين أن الغاضرية ليست قديمة في التاريخ، فهي أنشئت بعد انتقال بني أسد إلى العراق في صدر الإسلام، وهي أرض منبسطة وتقع اليوم في الشمال الشرقي من مقام أو شريعة الإمام جعفر الصادق عليه السلام على العلقمي بأمتار، وتعرف بأراضي الحسينية.
وقد روى الميرزا حسين النوري في مستدرك الوسائل عن الإمام أبي جعفر الباقر عليه السلام قوله: الغاضرية هي البقعة التي كلم الله فيها موسى بن عمران وناجى نوحا فيها، وهي أكرم أرض الله، ولولا ذلك ما استودع أولياءه وأنبياءه، فزوروا قبورنا بالغاضرية.
انتهى عزانا المستمعين نص حديث الإمام الباقر عليه السلام، وفيه إشارة إلى ما ورد في عدة من أحاديث العترة المحمدية الطاهرة عليهم السلام، فيها تصريحات بارتباط أرض الحسين عليه السلام بتاريخ الأنبياء عليهم السلام، نظرة إجمالية لهذه العلاقة نستمع إليها من خبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني في الحديث الهاتفي التالي، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أخي الكريم، سؤالكم: كيف نفهم ما ورد في الروايات عن علاقة كربلاء المقدسة بتاريخ الأنبياء عليهم السلام؟ أولا، نحن ما نعرف بالتفصيل أمجاد بقاع الأرض التي عاش فيها الأنبياء عليهم السلام، لكن الذي وصلت إليه أن آدم وحواء سلام الله عليهما نزل في مكة على الصفا والمروة، وأحاديث صحيحة، والكعبة كانت موجودة في الأرض قبلهما، وكأنه استراتيجية الله عز وجل أن تكون في كل أرض كعبة وفي كل سماء كعبة. هذه الكعبة في الأرض مقابل الضراح، وهو البيت المعمور كعبة الملائكة. المهم، آدم وحواء نزلا هناك. امتداد ذريتهم، يظهر أن امتداد ذريتهم في دلتا الفرات ودجلة، هذه المنطقة البصرة، ويشملها المنطقة لعله الجزر المحيطة في البصرة وعبادان، هذه الجزر أيضا كانت مركزا لأولاد آدم، وامتدوا بعدين مشوا في وادي الرافدين. وادي الرافدين فيها قداسة قديمة، عندنا نص وهو صحيح السند أيضا أنه عندما أسري بالنبي صلى الله عليه وآله، لما أسري به جبرائيل قال له وصلنا إلى كوفان، إلى أرض كوفان، بيت أبيك آدم ومصلى أبيك نوح، وانزل حتى تصلي فيه. طيب كوفان بيت آدم، لعله آدم بعدين انتقل من مكة إلى الكوفة، ومصلى نوح هذه كوفان. كوفان كانت معروفة منطقة أثرية حتى في الجاهلية أيضا. إذن هذا كشف النبي وأهل البيت عليهم السلام، كشفوا أن هذه منطقة مقدسة. كربلاء عندما جاء جبرائيل بخبضة التراب للنبي صلى الله عليه وآله، معناه تميز تربتها وارتباطها بالإمام الحسين عليه السلام، ووضع هذا التراب في زجاجة يوم عاشوراء بمجرد أن قتل الإمام الحسين عليه السلام، يعني يمكن سقطت قطرة من دمه على تراب كربلاء، تغيرت التربة في الزجاجة في المدينة على بعد 1500 كيلومتر. هذه أيضا لها خصوصية، الارتباط كربلاء بتاريخ النبوات من كوفان. عندنا نلاحظ أنه جبل النجف، جبل النجف، وفي ربوات المرتفعة تسمى الذكوات البيض، تسمى الطارات، طارات مثل الطور. ثم من الثابت عندنا أن نوحا على نبينا وآله عليه السلام كان هناك، إبراهيم الذي هو وارث نوح، والمسافة الزمنية بيناتهم يمكن تكون 20,000 سنة وربما أكثر، وفي اعتقادي أنه ذو القرنين لا يمكن أن ينطبق على ذو القرنين المقدوني، شخص بعد نوح، بين نوح وإبراهيم سلام الله عليهما. نبي الله إبراهيم عندنا أنه زار كربلاء واشترى هذه البقعة ب7 نعاش، ما الله أخبره، وهو سماها كربلاء أو كربولو باللغة السريانية التي كانت في زمن أبينا إبراهيم، كربولو أو كربوئيل، يعني الرجل القربان أو قربان الله. هذه أيضا ملفتة.
شكرا لضيف البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني على ما تفضل به، وشكرا لكم أعزائنا المستمعين على طيب المتابعة لهذه الحلقة، وهي 3 من برنامج أرض الحسين عليه السلام الذي نقدمه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
لسفير الصبق نار في حنايا نادى فينا، أفصاحت عن
ونبقى مع علاقة كربلاء المقدسة بتاريخ الأنبياء عليهم السلام، فما هو المنشأ الأساسي لحضور هذه الأرض المباركة في الرسالات النبوية؟
أيها الأخوة والأخوات، إن في شؤون آل الله من الأنبياء والرسل والأولياء والأئمة الهداة الأمناء عنايات ربانية خاصة، لأنهم صلوات الله عليهم اختيارات إلهية خاصة أرادهم الله تعالى أعلاما لهدايته، وقد أغدق عليهم هباته الكريمة وملكاته المباركة وكراماته الشريفة، وكان من ذلك أن عين قبورهم الطاهرة في بقاع طاهرة، حتى روى الشيخ المجلسي في الجزء 36 من بحار الأنوار عن عبد الله بن ربيعة وهو رجل من أهل مكة عن أبيه، وكان يعمل مع عبد الله بن الزبير في الكعبة، وقد أمر وجماعة معه بحفر الأرض، قال:
فبلغنا صخرا أمثال الإبل، فوجدت على بعض تلك الصخور كتابا موضوعا، فتناولته وسترت أمره، فلما صرت إلى منزلي تأملته، وكان كتابا طويلا جاء فيه باسم الأول لا شيء قبله إلى أن ورد وجعلهم شعوبا وقبائل وبيوتا، ثم جعل من تلك القبائل قبيلة مكرمة سماها قريشا وهي أهل الأمانة، ثم جعل من تلك القبيلة بيتا خصه الله بالنبأ والرفعة، وهم ولد عبد المطلب حفظة هذا البيت وعماره وولاته وسكانه، ثم اختار من ذلك البيت نبيا يقال له محمد ويدعى في السماء أحمد، يعطيه الله النبوة بمكة والسلطان بطيبة، له مهاجرة من مكة إلى طيبة وبها موضع قبره، ثم يذكر ذلك الكتاب شيئا من أحوال الأئمة عليهم السلام من أمير المؤمنين إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه، مع ذكر قبورهم، ففي الإمام علي عليه السلام جاء: يقبضه الله عز وجل شهيدا بالسيف مقتولا، وهو يتولى قبض روحه ويدفن في الموضع المعروف بالغري، يجمع الله بينه وبين النبي، وبعدها القائم من بعده ابنه الحسن سيد الشباب وزين الفتيان، يقتل مسموما يدفن بأرض طيبة في الموضع المعروف بالبقيع، ثم يكون بعده الحسين إمام عدل، يضرب بالسيف ويقري الضيف، يقتل بالسيف على شاطئ الفرات في الأيام الزاكيات، يقتله بنو الطوامث والباغيات، يدفن بكربلاء قبره للناس نور وضياء وعلم.
وتمضي السنوات وتتوالى، وتجر القرون أذيالها لتجري الحوادث عجيبة رهيبة غريبة، حتى يقتل سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وريحانته سيد شباب أهل الجنة قتلة ذهل منها التاريخ، لم تجري على أحد من قبل، على يد قوم يدعون الإسلام ويعلمون أنه ابن بنت نبيهم، وأنه ما دعاهم إلا إلى الحق والهدى والكرامة، ولم يكتفوا بالقتل بل عمدوا إلى التمثيل بذلك البدن القدسي الذي طالما ضمه رسول الله صلى الله عليه وآله إلى صدره وقلبه، واحتضنه بحنانه وعطفه، ولثمه وأشهد الأمة أنه حبيبه وأنه منه وهو منه. وترك البدن الشريف على رمال كربلاء مقطعا مدرجا بدمائه مفصولا عن رأسه. ونام أهل المدينة ليلة 11 من المحرم تلك، وليس لهم خبر بما جرى في كربلاء يوم عاشرها. لكن ابن عباس استيقظ مرعوبا وقد رأى رسول الله صلى الله عليه وآله في رؤيا رهيبة، وهو يقول له وكان على حال غريبة: ألم تعلم أني فرغت من دفن الحسين وأصحابه؟
وكذا فزعت أم المؤمنين أم سلمة إذ رأت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في منامها تلك الليلة، ليلة 11، وهو شاحب كئيب أشعث الرأس مغبرا. فسألته وهي مرتهبة من حاله تلك عن شأنه ذلك، فقال لها: قتل ابني الحسين وأهل بيته اليوم، فدفنتهم والساعة فرغت من دفنهم. قالت أم سلمة: فقمت حتى دخلت الحجرة وأنا لا أكاد أعقل، فنظرت فإذا بتربة الحسين التي أتى بها جبرائيل من كربلاء وقد صارت دما عبيطا يفور.
بقي أن نشير هنا أعزائنا المستمعين إلى أن رواية أم المؤمنين سيدتنا أم سلمة رضوان الله تعالى عليها قد روتها مصادر متعددة من طرق الفريقين، ورويت بمضمونها أحاديث كثيرة مسجلة في مسند أحمد بن حنبل وغيره من الكتب المعتبرة عند أهل السنة، ومنها ما يصرح بأن النبي الأكرم صلى الله عليه وآله قد أعطى التربة الحسينية هذه للسيدة أم سلمة وأمرها بحفظها وأخبرها بأنها ستصير دما عبيطا يوم قتل سيد شباب أهل الجنة وسيد الشهداء الحسين عليه السلام.
نعم مستمعين الأفاضل، فكان الأمر كما أخبر الصادق الأمين صلى الله عليه وآله، وفي ذلك إشارة إلى شرافة هذه التربة المقدسة. وإلى هنا ينتهي أيها الإخوة والأخوات لقاؤنا بكم ضمن الحلقة 3 من برنامج أرض الحسين عليه السلام.
إلى لقاء مقبل على بركة الله، نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عبدوا الله رغبة فتلك عبادة التجار، وإن قوما عبدوا الله رهبة فتلك عبادة العبيد، وإن قوما عبدوا الله شكرا فتلك عبادة الأحرار، وهي أفضل العبادة. الإمام الحسين عليه السلام.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سفينة النجاة.
ألا نوحوا وضجوا بالبكاء على السبط الشهيد بكربلاء، ألا نوحوا بسبك الدمع حزنا عليه وامزجوه بالدماء، ألا نوحوا على من قد بكاه رسول الله خير أنبياء. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت، وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليكم أيها المستمعون الأكارم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأعظم الله لنا ولكم الأجر بمصابي صبت الرسول الأكرم سيد الشهداء الإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. نرحب بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الحسيني سفينة النجاة. أيها الأكارم، في 27 من شهر رجب سنة 60 للهجرة خرج ركب الإمام الحسين عليه السلام نحو مكة المكرمة، وسار معه عليه السلام نفر من أهل بيته وأصحابه، وبرفقته نساؤه وأبناؤه وأخته زينب الكبرى عليها السلام، يخترقون قلب الصحراء ويجتازون كثبان الرمال. ومن دوافع خروجه: واحد، استبداد واستئثار الأمويين بالسلطة. اثنان، القتل والإرهاب وسفك الدماء الذي كانت تنفذه السلطة الأموية. ثلاثة، العبث بأموال الأمة الإسلامية، مما أدى إلى نشوء طبقة مترفة على حساب طبقة محرومة. أربعة، الانحراف السلوكي وانتشار مظاهر الفساد الاجتماعي. خمسة، غياب قوانين الإسلام في كثير من المواقع المهمة وتحكم المزاج والمصلحة الشخصية. ستة، ظهور طبقة من وضاع الأحاديث والمحرفين لسنة النبي صلى الله عليه وآله، وذلك لتبرير مواقف السلطة. وقد أشار الإمام الحسين عليه السلام في إحدى رسائله إلى الهدف من خروجه: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي صلى الله عليه وآله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب عليه السلام. وقد زار الإمام الحسين عليه السلام قبل خروجه من المدينة المنورة قبر جده رسول الله صلى الله عليه وآله زيارة المودع الذي لا يعود، فقد كان يعلم عليه السلام أن لا لقاء له مع مدينة جده صلى الله عليه وآله، ولن يزور قبره بعد اليوم، وأن اللقاء سيكون في مستقر رحمة الله، وأنه لن يلقى جده إلا وهو يحمل وسام الشهادة وشكوى الفاجعة. فوقف الإمام
عليه السلام إلى جوار القبر الشريف فصلى ركعتين، ثم وقف بين يدي جده صلى الله عليه وآله يناجي ربه قائلا: اللهم هذا قبر نبيك محمد صلى الله عليه وآله، وأنا ابن بنت نبيك، وقد حضرني من الأمر ما قد علمت. اللهم إني أحب المعروف وأنكر المنكر، وأنا أسألك يا ذا الجلال والإكرام بحق القبر ومن فيه إلا ما اخترت لي ما هو لك رضا ولرسولك رضا. وقد خرج عليه السلام من مدينة جده ومن مكة المكرمة على أثر الرسائل الكثيرة التي أرسلها أهل الكوفة إلى الإمام الحسين عليه السلام، وارتأى عليه السلام أن يرسل مندوبا عنه إلى الكوفة، فوقع الاختيار على ابن عمه مسلم بن عقيل عليه السلام لتوفر مستلزمات التمثيل والقيادة به. ومنذ وصوله إلى الكوفة راح يجمع الأنصار ويأخذ البيعة للإمام الحسين عليه السلام، ويوضح أهداف الحركة الحسينية، ويشرح أهداف الثورة لزعماء الكوفة ورجالاتها، فأعلنت ولاءها للإمام الحسين عليه السلام. وعلى أثر تلك الأجواء المشحونة كتب مسلم بن عقيل إلى الإمام الحسين عليه السلام يحثه بالمسير والقدوم إلى الكوفة، فتسلم الإمام الحسين سلام الله عليه رسالة مسلم بن عقيل وتقريره عن الأوضاع والظروف السياسية واتجاه الرأي العام. قرر الإمام عليه السلام التوجه إلى العراق، وذلك في اليوم الثامن من شهر ذي الحجة يوم التروية عام 60 للهجرة. ويعني ذلك أن الإمام عليه السلام لم يكمل حجه بسبب خطورة الموقف ليمارس تكليفه الشرعي في الإمامة والقيادة. جمع الإمام الحسين عليه السلام نساءه وأطفاله وأبناءه وإخوته وأبناء أخيه وأبناء عمومته، وشد عليه السلام الرحال، وقرر الخروج من مكة المكرمة. فلما سرى نبأ رحيله عليه السلام تملك الخوف قلوب العديد من مخلصيه والمشفقين عليه، فأخذوا يتشبثون به ويستشفعون إليه لعله يعدل عن رأيه ويتراجع عن قراره. إلا أن الإمام عليه السلام اعتذر عن مطالباته بالهدنة ورفض كل مساعي القعود والاستسلام. مستمعين الأفاضل، والآن جاء دور المحطة الحسينية، وقبل ذلك نحن نستودعكم الله وحتى الملتقى. حياكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى المحطة الحسينية.
محطة حسينية. لما عزم الإمام الحسين عليه السلام على الرحيل إلى العراق استجابة للرسائل التي وردته من أهل الكوفة أن أقدم علينا فإنا لك جنود مجندة للوقوف معك ضد يزيد وإقامة حكم الله وإصلاح ما فسد من أمر الأمة، تقدم إليه أخوه محمد بن الحنفية محذرا وناصحا لأخيه الحسين، وقال له:
يا أخي يا حسين،
إن أهل الكوفة من قد عرفت غدرهم بأبيك وأخيك، وقد خفت أن يكون حالك كحال من مضى، فإن رأيت أن تقيم فإنك عز من في الحرم وأمنع.
فرد عليه الإمام الحسين عليه السلام:
يا أخي يا محمد، قد خفت أن يغتالني يزيد في الحرم فأكون الذي يستباح به حرمة هذا البيت، وعندي لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب، فمن قبلني بقبول الحق فالله أولى بقبول الحق.
أشم ريحة محرم جايني بعطرة، وقميصي حسين راحت فايطمت نشرة، وقميصي حسين راحت فاطمتني شرى، من زور المذبح اسمع وينتي الزهرة، من زور المذبح اسمع وينتي الزهرة، كل يوم على بينها قاعدة وتقرأ، كل يوم على بينها قاعدة وتقرأ، تراكي بدمعتي العين تساعد أم الحسين، تراكي بدمعتي العين تساعد أم الحسين، الدمع عيدها أمان شهر زينب شهر